يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا.
قال طيب يثبت بنفسه، أي يفترض في الخف أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، لم يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن ما لا يثبت إلا بشد ليس في نزعه مشقة، خف ما يثبت إلا بشد ليس في نزعه مشقة. فعلى هذا إذا كان الخف إذا لبسه الإنسان لو لم يشده لخرجت رجله منه، لا يجوز المسح عليه، لا بد أن يكون إذا أدخل قدمه تثبت أو تثبت القدم في هذا الخف بدون شد. فإن كانت لا تثبت إلا بشد لكونه واسعا فلا يجوز المسح عليه. طيب هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه، ثابتا بنفسه، لأن هذا الشرط ليس عليه دليل، ما دام قد لبس، ما دام يطلق عليه اسم خف وقد لبس الخف فإنه يجوز المسح عليه. نعم. ولهذا نعم وبين المؤلف قال ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. هذا بيان الأول. إذن عندنا الآن على مذهب ذكر شرطين، كونه ساترا المفروض، وثانيا أن يثبت الخف بنفسه احترازا، الأول الثابت الساتر المفروض احترازا مما فيه خرق أو شق، والثاني الثبات بنفسه احترازا من الخف، لا الثابت احترازا من الخف الواسع، احترازا من الخف الواسع فلا يجوز المسح عليه. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخف المخرق والخف كذلك الذي لا يثبت بنفسه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إنه ليس لا دليل على اشتراط الثبات بنفسه ولا دليل على اشتراط أن يكون ساترا المفروض. نعم. نعم. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت المدة، يعني لو كان الخف كبيرا لو لبسه بالقدم مجردة لم يثبت، هذا يجوز المسح عليها ولا ما يجوز المسح؟ لكن لو لبس نعلين وأدخل قدمه وعليه النعلان في هذا الخف ثبت، نقول يجوز المسح إلى خلع النعل، إذا خلع النعل لا يجوز المسح. لماذا؟ لأنه إذا مسح فالحكم يتعلق بماذا؟ بالقدم، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الممسوح تنقضي مدته، أو لا يجوز المسح على الممسوح إذا خلعه، إذا خلعه، يعني الآن إذا لبس خف، إذا لبس خفا ثم خلع الخف يقول تنتقض إيش؟ الطهارة، تنتقض الطهارة. نعم. وإذا قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، مدة إيش؟ المس باقية، مدة المس باقية، مفهومة هذه؟ طيب هذا رجل عنده خف كبير كبير، لو لبسه بقدمه مجرد ما يثبت وهو يمشي يخرج، ماذا صنع؟ لبس نعل، أنت تعرفون الخف، الخف مو بشراب كنادر يعني، لبس نعلا أو لبس شرابات اثنين أو ثلاثة حتى انتفخت رجله صارت تثبت، هل يجوز المسح على هذا الخف الواسع؟ نقول ما دام ثابتا بهذين النعلين أو بهذين الشرابين يجوز المسح عليه، إذا خلعهما إيش؟ لا يجوز المسح عليهما. لماذا؟ لأن المسح هو يمسح، الحكم يتعلق بماذا؟ بالخف الذي هو مباشر للقدم، مباشر للقدم، أي من اللبس. وإذا قال إذا ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، إلى خلع النعلين، إلى خلع النعلين، لأنه إذا خلع النعلين زال الحكم على الخف، إذا خلع النعل زال الحكم، لأن الخف الأول يجوز المسح عليه؟ لا يجوز. طيب ما دامت النعلان فيه يجوز، إذا خلعهما عاد الحكم للأول.
ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه
الترمذي. طيب، يمكن متابعة المشي فيه عرفا، العبرة بما لا في العرف، احترازا مما لو كان يمكن متابعة المشي فيه نادرا، فالنادر لا حكم له.
نعم.
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة.
طيب، تقدم أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض وأن يثبت بنفسه، وسبق الكلام عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وجورب صفيق، الصفيق بمعنى الساتر، فإن كان شفافا جورب أو مخرقا فإنه لا يجوز المسح عليه. والفرق بين الجورب والخف أن الخف ما يلبس من الجلد ونحوه، والجورب ما يلبس من الخرق والقماش. يقول: ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، الخف القصير الذي يستر محل الفرض فقط، هذا يجوز المسح عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح المسح أيضا على عمامة. العمامة هي ما يوضع على الرأس، سميت عمامة لأنها تعم جميع الرأس، لكن اشترط المؤلف المباحة احترازا من المحرمة، فالعمامة المحرمة لا يصح المسح عليها، سواء كانت محرمة لعينها أو محرمة لكسبها. فالمحرمة لعينها كما لو لبس إمامة حرير فهذه لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأن الحرير
محرم.
وكذلك لو كانت محرمة لكسبها كالعمامة المسروقة والمغصوبة فهذه لا يجوز المسح عليها. مفهوم؟ طيب، نعم. طيب، يقول: مباحة لرجل، مباحة إذا قلنا خرج محرم العين ومحرم الكسب، والصواب أن المحرم لكسب المغصوب وغيره أنه يجوز المسح عليه، وذلك لانفكاك الجهة كما تقدم. وهذه يجري فيها قاعدة واحدة، وهي أن المغصوب من ماء وثوب وعمامة وغيرها الحكم فيه واحد، أنه يصح ما يترتب عليه من الأحكام لكن مع الإثم. يقول: لرجل، يعني لا لامرأة، لأنها على المرأة محرمة، لكن تحريمها على المرأة لوصفها لا لكسبها ولا لعينها. وعلى هذا فنزيد في قول المؤلف مباحة في المحرم، نقول المحرم هنا كم نوع؟ 3، لكسبه ولعينه ولوصفه. فالذي لكسبه مثل المغصوب والمسروق، والذي لعينه كالحرير، والذي لوصفه كالعمامة على المرأة. يقول: لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. ما معنى حسن صحيح؟ هذا تضاد، كيف يكون حسن صحيح؟ أما صحيح وإما حسن. نقول: العلماء رحمهم الله في ذلك قولان. إذا قال الترمذي حسن صحيح، قيل إن معنى حسن صحيح أن إحدى الطرق حسن، والطريق الثاني صحيح، يعني هذا الحديث يكون ورد من طريقين، إحداهما إسناده حسن والآخر إسناده صحيح، واضح؟ طيب، والثاني الجواب الثاني حسن صحيح، يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين، فبعض المحدثين قد يتشدد قليلا فيكون رجال الحديث عنده أو السند عنده حسن، وبعضهم يكون عنده نوع من التساهل فيكون الحديث صحيحا. وهناك وجه ثالث أيضا يزاد، وهو أن يكون المؤلف أو القائل مترددا هل هو حسن أو صحيح، فيقول حسن صحيح، فصار الجواب عن هذه العبارة حسن صحيح من واحد من وجوه ثلاثة. إما أن يقال حسن صحيح يعني باعتبار الطرق فهو حسن من إحدى الطرق صحيح من الطريق الثاني، لكن هنا يشترط أن يكون الحديث ورد بإسنادين، أما إذا كان الحديث قد ورد بإسناد واحد فلا يتأتى هذا. طيب، الثاني حسن صحيح، حسن عند قوم صحيح عند آخرين. وجه ثالث أن يكون للتردد. طيب، يقول هذا إذا كانت محنكة، كانت العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف الإمامة المرخي فلا يمسح على الإمامة الصماء. إذا لا بد في العمامة التي يجوز مسحها أن تكون محنكة، يعني مدارة تحت الحنك، لأن يعني يكون شيء من طرفها تحت الحنك. طيب، أو ذات ذؤابة، الذؤابة هي طرف العمامة المرخي من أسفل من الخلف. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو صفة العمامة الواردة عن العرب، العمامة إذا وردت عن العرب في كلامهم لا بد أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. وثانيا أن ما ليس محنكا ولا ذي ذؤابة لا يشق نزعه، والمسح على الخفين إنما كان لمشقة النزع لا سيما في العمامة. إذن نقول لا يصح المسح على العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لعلتين، ما هما يا زين الدين؟ نعم، أن الوارد عن العرب هكذا. نعم، ثانيا لا يشق نزعه. نعم، ولهذا قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء، الصماء يعني ضد المحنكة ولا الذؤابة، يعني ليست محنكة ولا الذؤابة بل توضع مثل الطاقية. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنه يصح المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، وقال إنه لا دليل على اشتراط التحنيك أو أن تكون ذات ذؤابة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن كل عمامة يصح المسح عليها، وليس من شرط المسح أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة. وأجاب عن قولهم إن غير ذات ذؤابة والمحنكة لا يشق نزعها، أجاب قال ليست العلة في جواز المسح على الإمامة مشقة النزع، ليست العلة، بل العلة هي أنه قد يشق أنه إذا خلعها فقد تنفل أكوارها إذا كانت ذات أكوار، ولأنه أيضا إذا نزعها فقد يتضرر بالنزع من جهة أن الرأس قد يكون قد تسخن، فإذا خلعها تعرض للهواء وحينئذ يصاب بالمرض. مفهومة هذه؟ الإنسان إذا وضع الإمامة رأسه يسخن، فإذا خلع لا سيما مع الهواء فإنه يتعرض للصداع. إذن يقول أولا أنه لا دليل على اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة، وثانيا أنه ليست العلة من جواز المسح ليست العلة أن المشقة، بل العلة أنه التضرر بالخلع، هذا واحد، التضرر بالخلع من جهة أن العمامة تنفل أقوارها، وثانيا من جهة أن الرأس قد يصاب بالضرر. وتخيل هذا في بعض العمائم التي تكون مكورة يشق نزعها، حتى ولو ما كانت أكوار. الآن في بعض السودان عمامته يمكن 4 أمتار صح؟ 5 أمتار يجلس شوي ويلفف، هذه فيها مشقة، لو نزعها فيها مشقة، مع أنها ليست ذا الدؤابة، ليست ذا الدؤابة. بعضهم يمكن يجعلها ذا الدؤابة، لكن اللي يجعلونها ذا الدؤابة مثل أهل موريتانيا وأهل مالي، هذولا يجعلونها ذا الدؤابة، لكن أهل السودان منهم من يجعل ومنهم من لا يجعل. نعم. إذن في خلاف في السودان. طيب، يقول رحمه الله: ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، يعني لا بد أن تكون العمامة ساترة للرأس. قال: ويستحب مسحه معها، يعني ما ظهر من الرأس يمسح، وما لم يظهر يمسح على الساتر. فلو لبس عمامة وظهر مقدم الرأس، المقدم هذا يمسحه، لكن استحبابا، وكذلك لو ظهر بعض جوانب الرأس فإنه يمسحه استحبابا لا وجوبا. طيب، يقول رحمه الله: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. خمر جمع خمار، جمع خمار، وهذه المادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية، تدل على التغطية، ومنه الخمر لأنه يغطي العقل، سمي خمرا لأنه يغطي العقل. خمر النساء هي ما تضعه المرأة على رأسها يستر رأسها. يقول: مدارة تحت حلوقهن، تحت حلوقهن، لكن يقول لمشقة نزعها كالعمامة. وهذه المسألة، المسألة خمر النساء، قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من يقول إنه لا يجوز المسح على خمر النساء لأنه لم يرد، ومنهم من قال إنه يجوز قياسا على العمامة، فإذا جاز المسح على العمامة فيجوز المسح على خمر النساء. وعلل ذلك أيضا بأن طهارة الرأس، طهارة الرأس مخففة، إذ الواجب في الرأس الغسل، المسح للغسل، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين وغيرهما لبد رأسه لما أهل بالحج، لبد رأسه فكان يمسح عليه، وهذا يدل على أنه يجوز المسح على الحائل الذي يكون على الرأس، الذي يكون على الرأس. واضح الآن؟ إذن عندنا 3 أدلة. الدليل الأول على جواز مسح على خمر النساء قياسا على الإمام. الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث مسح على رأسه لما لبده، ومعلوم أن الخمار بالنسبة للمرأة أشد سترا مما من إيش؟ من غيره. وثالثا قالوا إن طهارة الرأس مخففة من الأصل، مخففة، إذ الواجب في الرأس المسح لا غسل، وهذا القول أصح. نعم.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها ويمسح على جبيرة مشدودة على.
يقول: وإنما يمسح جميع ما تقدم من الخف والجورب والعمامة والخمر في الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يريهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا صريح في أن المسح يكون في الحدث الأصغر، ولهذا قال: في أصغر لا في أكبر، بل يغسل ما تحتها. إذ أن العضو، أن الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح لا أصلي ولا بدني إلا الجبيرة، الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح مطلقا، لا أصلي كالرأس ولا بدني كالعمامة والخف، إلا مسألة واحدة وهي الجبيرة.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج.
طيب، يمسح على جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، سميت جبيرة من باب التفاؤل بأن يجبر ما تحتها من الكسر، مثل ما سميت المهلكة الصحراء المهلكة تسمى مفازة، سمى مفازة، وهي أعواد توضع على مكان الكسر أو الجرح ويشد بعضها إلى بعض. هذه الجبيرة أعواد توضع على محل الكسر ويشد بعضها إلى بعض. يقول جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا شرط يفترض في الجبيرة التي يجوز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة. قال وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. انتبهوا، قدر الحاجة في الجبيرة موضع الجرح أو موضع الكسر، ويزاد عليه ما يحتاج إليه في شدها، ما يحتاج إليه في شدها، هذا كله من إيش؟ من الجبيرة. فلو انكسر أصبعه مثلا الإبهام واحتاج إلى أن يشد على السبابة، ما يمكن تثبت الجبيرة إلا إذا ربط السبابة، فهذه تكون موضع الحاجة، موضع الحاجة. قال فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، إذا تعدى الشد موضع الحاجة نزعها، لأن ما زاد على محل الحاجة الواجب غسله، الواجب غسله ولا يجوز مسحه، وهذا ظاهر. قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم للزائد، يعني لو زاد في الجبيرة على موضع الحاجة، بأن كانت الجبيرة باليد في الكف مثلا، كفه قد انكسر ولكنه وضع الجبيرة إلى نصف الذراع، فهنا ما زاد على الحاجة إذا خشي من النزع فإنه يتيمم، يتيمم. لماذا ما نقول يدخل في المسح؟ نقول لأن الواجب فيه إيش؟ الغسل، الواجب فيه الغسل، والتيمم، والتيمم طهارة. ولا قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. طيب قال ودواء على البدن تضرر ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، دواء على البدن كجبيرة، فلو كان فيه جرح قد وضع عليه دواء ويتضرر بغسل هذا المكان فإنه الواجب
يمسح
عليه. مثال رجل أصابه في يده حروق ووضع على هذه الحروق دواء مرهم أو نحوه، ولو مسح عليه بالماء تضرر، ماذا يصنع في الحال؟ نعم، لو غسله يضر به، غسله يضر به في هذا الحال يتيمسح. طيب لو كان المسح يضر يتيمم، مفهوم؟ طيب.
ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة.
طيب يقول رحمه الله ولو في حدث أكبر، يعني يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والحديث فيه ما قال، لكن يؤيده حديث علي رضي الله عنه لما قال انكسر إحدى زندي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، وظاهره ولو في الحدث الأكبر. طيب يقول والمسح عليها عزيمة، هذا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين والعمامة وغيرهما. الجبيرة انتبهوا بينها وبين الخف فروق، من الفروق أولا أن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين ها رخصة. رخصة. ثانيا من الفروق أن المسح على الجبيرة ضرورة والمسح على الخفين ليس ضرورة، ليس ضرورة. والثالث أنه يجب استيعاب المسح في الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، وأما الخف فإن الذي يمسح أعلاه، أعلى الخف. والفرق الرابع أنه يغتفر الخرق والشق اليسير في الجبيرة بخلاف الخف، بخلاف الخف. والخامس أنه لا توقيت في مسحها الجبيرة، الخف يمسح كم؟ 3 أيام بالنسبة للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لكن الجبيرة يمسح إلى ما شاء الله، إلى حلها. ولذا المطلب قال المؤلف إلى حلها، يعني إلى أن يحلها. طيب، ومن الفروق أيضا أنها تمسح بالطهارتين الصغرى والكبرى، الصغرى والكبرى، والخف إنما يمسح في الطهارة الصغرى. ومنها أيضا أنه لا يشترط أن تستر محل الفرض، بل يجوز المسح عليها ولو كانت على بعض المحل. والخف إنما يمسح متى؟ ها؟ ستر المحل. طيب، ومن الفروق أيضا أنه لا يشترط لبسها، لا يشترط على طهارة، لا يشترط أن يضعها على طهارة على الصحيح. والخف لا بد من وضعه على طهارة أو لبسه على طهارة. ومن الفروق أيضا أنها تمسح في سفر المعصية، تمسح في سفر المعصية. والخف لا يجوز مسحه في السفر، لا يجوز مسح عليه في سفر المعصية. ومنها من الفروق أنها لا تختص بعضو من الأعضاء، بل تكون على جميع أعضاء البدن. والخف خاص بأي شيء؟ بالقدمين، بالقدمين. كم هذه؟ 10. ولهذا نظمها بعضهم فقال: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. شف، عزيمة ضرورة ثنتين، لم يشمل 3، والخرق والتوقيت 5، كلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. كم بقي؟ احسبوا. شوف، عزيمة، عزيمة، ثاني ضرورة، الثالث لم يشمل، شمال لم يشمل جميع المحل، نعم، والخرق والتوقيت فيها أهمل. كم هذه؟ طيب، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، على القولين. بقي أنها تمسح في سفر المعصية، إيش بعد؟ وأنها لا تخص عضوا من الإنسان، ولا تخص عضوا من الإنسان. مفهوم؟ الذي نظم ما ذكر هذا، لكن يمكن وتمسح في سفر العصياني، والعضو لا تخصص من الإنسان، تمسح في سفر العصياني يعني سفر المعصية، والعضو لا تخصص من الإنسان يعني أنها لا تختص بعضو من الأعضاء. يقول رحمه الله: أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها إلى لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوه ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء.